بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا للشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا سؤال مهم وجدير بالعناية، وهو: ما هو السبيل إلى تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر؟ السبيل إلى ذلك من جهات كثيرة. أولا، من جهة تدبر القرآن الكريم والعناية بقراءته والإكثار من ذلك لما فيه من القصص العظيم عن الآخرة والجنة والنار، وعن أسماء الله وصفاته، وعن أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام وأممهم. فمن تدبر القرآن قوي إيمانه واستقام له دينه إذا وفقه الله. فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن، والإكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه، وإقبال على ذلك بنية صالحة، قصد صالح لقصد العلم بالله وقوة الإيمان بالله، ولقصد الإيمان بالآخرة وقوة ذلك، ولقصد العمل بما يرضي الله ويقرب لديه وينفع في الآخرة، ويكون سببا للنجاة والسعادة في الآخرة. ومن أسباب ذلك أيضا العناية بالأحاديث وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة والأخيار، كان يسمع الأحاديث، يسمع سلف النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وأعمال الصحابة ونشاطهم في الخير، خوفه من الله عز وجل، حتى يتأسى به، يتأسى بالأخيار، يعمل في أعمالهم ويجتهد في ذلك. ومن أسباب تقوية الإيمان أيضا أن يحاسب نفسه ويتذكر الموت يأتي بغته، ماذا عمل، ماذا قدم لآخرته حتى يعد العدة قبل أن يهدم عليه الأجر. فإن محاسبة النفس والنظر فيما أعده العبد للآخرة مما يقوي إيمانه، ومما يعينه على طاعة الله ورسوله، ومما يعينه على الانذار بالتوبة إلى الله من سيئات أعماله وتقصيره. كل هذا من أسباب قوة الإيمان ومن أسباب ذكر الآخرة والاستعداد لها. ومن ذلك أمر رابع أيضا، وهو صحبة الأخيار، ويصحبهم ويجالسهم فيستفيد من أخلاقهم وعلمهم، ويذكرونه بالآخرة ويعينونه على ذلك. هذا من الأسباب. هكذا أيضا أمر خامس، هو حضور حلقات العلم، يلتمسها ويحضرها ويستفيد منها، وكذلك يصغي عند سماع الخطب، خطب الجمعة وغيرها من الخطب النافعة، من إذاعة القرآن يستمع إلى القرآن الكريم، يستمع المواعظ والندوات المفيدة حتى يستفيد من ذلك، وحتى يليق قلبه ويقوى إيمانه. وفق الله للإيمان.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: هل لكل ذنب عقوبة في الدنيا؟ وإذا كان هذا صحيح، فهل تزول عقوبة الذنب في الدنيا إذا تاب الإنسان من ذلك الذنب؟
الذنوب والمعاصي صاحبها متوحد بالعقوبة، إلا أن الله جل وعلا قد يعفو سبحانه، وقد يؤدي العقوبة إلى الآخرة إذا مات العبد على المعاصي. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من عقوبة الله وغضبه، والبدار بالتوبة، والحذر من السيئات واقتراشها هو أن يحذرها ويبتعد عنها وعن أسبابها وعن مجالسة أهلها. ثانيا إذا وقعت السيئة ما ترى بالتوبة، ما ترى بالإقلاع والندم والإقلاع من المعصية والعزيمة الصادقة ألا يعود بها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. أما كونه يعاقب قد لا يعاقب، قد يمهل قد يبلاله، قد يعاقب على سيئة دون سيئة، قد يعاقب بقسوة القلب ومرض القلب، قد يعاقب بأشياء أخرى، قد يعاقب بتلف المال، قد يعاقب بمرض، قد يعاقب بتسليط عدو عليه وإيذائه إلى غير هذا. العقوبات متنوعة، لكن ليس كل ذنب له عقوبة، قد يعفو الله، قد يمهله وينظره، قد يعفو الله عنه. فالإنسان لا يقول أنا معفو عني بإمهال الله، لا، يحذر، فقد تكون العقوبة في الآخر أكبر وأشد. المقصود من نواجذ الحذر، فقد يملى الإنسان قد يمهل ولا يعاجل القلوب بالعقوبة، فتكون العقوبة في الآخر أكثر وأكبر. ولكن على المؤمن أن يحذر، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. صريح بأن الله قد يؤجل عقوبته إلى الآخرة، ويقول عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يسددهم بالنعم على المعاصي التي يفعلونها، يستر عليهم ولا يؤاخذهم، فتكون ذلك فيكون ذلك من أسباب العقوبة في الآخرة إن شاء الله، أو من أسباب عقوبة كبيرة عظيمة في آخر حياته قبل وفاته. المقصود أن الإنسان يحذر ولا يأمن. يقول جل وعلا: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد تعجل عقوبته، قد تؤخر، وتعاقب عقوبة عظيمة من أسباب تكون من أسباب موت قلبك، من أسباب كفرك وضلالك. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالعاقل الحازم يحذر الذنوب ولا يأمن، ويجتهد في التوبة الصادقة النصوح بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب والحذر منه والعزم على الصادقة أن لا يعود. هكذا يكون الحريص الحازم من الرجال والنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ورد حديث يبين أن المؤمن إذا قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة؟
ورد ذلك حديث ليست صحيحة فيما نعلم. والقرآن كله خير، قراءته كله خير، وما يحصل من الأجر للقارئ إذا تدبر وأصلح النية الأجر عظيم، ينفعه في الدنيا والآخرة. قد يرزق في الدنيا ويرزق في الآخرة بأسباب قراءته الطيبة وعمله الصالح وتلاوته لكتاب الله. ففي تلاوة كتاب الله مع النية الصالحة الخير العظيم العاجل والآجل. لكن كونه يسلم من الفاقة بسبب قراءته الواقع هذا جاء في الحديث، ليس بذلك، ليس بصحيح.
اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا رأى المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهل هذه الرؤيا حقيقية؟ وإذا تكررت الرؤيا عدة مرات فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. إذا رأى في صورته الكريمة وسط من الرجال ليس بطويل جدا ولا قصير، الوسط وذو لحية سودة ليس فيها إلا شعرات قليلة فيه، وهو من أجمل الرجال قد أعطاه الله جمال الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام، فإن رآه في صورته فقد رآه. فإن أمره بخير ودعاه إلى خير فليسارع إلى ذلك، وإن نهاه عن شر فليسارع إلى تركه. فالحاصل أنه إذا رأى على صورته فقد رأى عليه الصلاة والسلام، فإن أمر بمعصية فهو لم يره فليس على صورته، فالشيطان شبه بذلك. إذا أمر بالزنا أو بالمعاصي أو بالسرقة أو بترك الصلاة فهذه علامة أنه ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام وأنه شبه عليه. أما إذا أمرك بخير، أمرك بالصلاة، أمرك بالاستقامة على دين الله، بصلاة الرحم، مثل الوالدين أو لم يأمرك بشيء لكن رأيته ولا صورته فقد رأيته.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان المسلم الاشتغال بالعلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات والكيمياء بحيث لا تشغله عن الصلاة وعن ذكر الله؟
لا لا حول.
الحمد لله.
استعمل العلوم الدنيوية التي قد ينتفع بها الإنسان هذا لا حول به.
الحمد لله.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عواد سعود علي الزهيري الجهني رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم من حلف بالله ثم لم يلتزم بما حلف عليه جزاكم الله خيرا.
الحلف بالله سبحانه وتعالى حق، وعلى صاحبه في الالتزام بما حلف عليه أو كفارة إن كان أخل به. وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح وأن يكفر عن يمينه فهو أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي به خير. ويقول صلى الله عليه وسلم إني والله ما أحلف على يمين فأرى غيره خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت به خير. فإذا قال والله لا أكلف فلان ثم رأى أن نصح أن يكلف وأن الهجر لا خير فيه كمل يكفر عن يمينه، أو قال والله ما أجب دعوته ثم رأى أن نصح أن يجيب الدعوة يجيب الدعوة ويكفر عن يمينه طعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن عجز صلى ثلاثة أيام. وهكذا إذا حلف ما يسافر بلد يجوز السفر إليها ثم بداله يسافر يكفر عن يمين، أو شاء أو حلف أنه لا يحج أو لا يعتمد وقد حج فريضة لكن حلف أنه لا يتطوع فهو حينئذ يكفر عن يمين. إذا تيسر له الحج أفضل له يكفر عن يمين ويحج ويعتمد يزود من الخير. أما كان فريضة يلزم أن يحج فريضة ويكفر عن يمين. وهكذا حلف أنه ما يبر والديه أو حلف أنه يعصي أباه أو يعصي أمه هذه يمين فاجرة ما تجوز. كفر عن يمينه يبر والديه. أو والله ما يصلي في الجماعة هذه يمين كاجرة فاجرة يصلي في الجماعة ويكفر عن يمين ولا يطاع الشيطان. المقصود إذا كانت في يمين على فعل معصية أو ترك واجب يلزمه التحلل منه كفر عن يمينه فيعمل الواجب ويدع المعصية. أما إن كانت لا في مباح أو في مستحب فانظر المستحب الأفضل يفعل المستحب. والله ما يصلي الراتبة لا يكفر عن يمين، والله ما يصلي الضحى يكفر عن يمين، يصلي الضحى أفضل له. أما المباح ينظر فيه فإن رأى الأصلح فعله فعله كفر عن يمين. قال والله ما أتغدى عن فلان أو والله ما أكلم فلان فإذا رأى المصلحة أن يكلمه أو يتغدى عنده أو يتعشى عنده كفر عن يمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن موقف الإسلام من المتخاذلين والمتكاسلين عن الصلاة.
موقف الإسلام أنهم متهموا بالنفاق بهذا، إذا رأيهم بكثرة عن الصلوات هذه علامة النفاق. موقف الإسلام منهم ذمهم وعيبهم على هذا، وأن الإسلام يذم من تخلف عن الصلوات وتكاسل عنها. وصف الله بهذا المنافقين، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليفتش الإنسان عن عيوبه وليتوب إلى الله منها، فإذا كان من عيوبه التكاسل عن الصلاة فليعلم أن هذا من صفات النفاق وليبادر بالتوبة إلى الله من ذلك وليحذر التخلق بأخلاقهم. وهكذا إذا كان من عيوبه التجليس والرشم للناس هذا من أعمال المنافقين أيضا، يخادعهم الله وخادعهم. آية المنافق ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حد بهذا وإذا وعد أخذ ويأتم إلى هذا. هذه من صفات المنافقين نعوذ بالله. ومن صفاتهم قلة ذكر الله، من صفاتهم أنهم أهل غفلة لا يذكرون الله إلا قليلا. من صفاته بالرياء في أعمال صلي رائم يقرأ يرائي، يتكلم بخير يرائي. فالواجب الحذر من صفاته، وأن يكون في أعماله مخلصا لله، كمن وجهه كريم لا رياء ولا سنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو حامد من الرياض، أخونا يسأل عن عدد من القضايا من بينها قضية يسأل عنها، ألا وهي وضحوا لنا مسألة دهس الحيوانات بالسيارة بغير قصد مثل القطط والكلاب أجلكم الله والغنم والجمال وما أشبه ذلك، ولا سيما إذا كان ذلك في الطرق السريعة، هل علينا كفارات أو ما يشبه الديات جزاكم الله خيرا.
ليس للمسلم يتعمد دهس الدواب، لا قط ولا كلب ولا حيوان آخر، لا يجوز له قتلها بغير حق، لكن إذا وقع بغير قصد فلا شيء عليه، إذا وقع دهس قط أو كلب لا شيء عليه، أما إذا كان حيوان مملوك كالغرد والغنم والإبل يضمنها لأهلها إذا تعمد دهسها أو دهسها بسبب السرعة أو بسبب النعاس أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان فوت الحرص ما تعمد ولا أسرع ولا نام ولكن هجمت عليه فغير مضمونة، غير مضمونة، بل صاحبها هو اللي أخطأ وأرسلها في الطرقات.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سمحت فيه كثيرا ما تنشر الصحف عن ضحايا كثيرين بسبب الدواب التي تنساب حول الخطوط السريعة.
هذا واقع، والواجب على الحيوانات حفظها وإبعادها عن الخطوط، لا يجوز لهم أن يتركوها حول الخطوط، والواجب على السائقين أن يحذروا العجلة أو السير مع النعاس، الواجب على السائق أن يتمهل السير وأن يلتزم بقانون الطريق الذي رسم له، لا يزيد ولا يسير مع النعاس، ولا يتحدث مع صاحب حديثا يسأله عن نظر الطريق. يجب عليه الحذر إذا تطلع حذر في سيره حتى لا يضر نفسه ولا يضر ركابه ولا يضر الناس الآخرين. يجب على السائق أن تكون عنده عناية تامة بالسيارة، فلا يعجل ولا يتعدى الخطة المنصوبة للسير، ولا يكون معه معاس، ولا يتحدث من حول حديث يشغله عن الطريق إلى غير ذلك.
نعم. جزاكم الله خيرا. كلمة أيضا لأهل المواشي لو تكرمت.
نعم تكلم، يجوز لا يجوز لهم التساهل في هذا، فيجب عليهم أن يبعدوها عن الطرقات، ولا يجوز لهم أن يتركوها حول الطرقات، بل هم ضامنون إذا جعلوها حول الطرق، إذا حصل بسببها شرع الناس من غير تفريط.
نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يكونون هم الضامنين إذا ما تسبب دوابهم
إذا تعدوا. نعم.
كونهم يتركون هذه الدواب بالقرب من الخطوط
هذا من التفريط، هذا من التعدي والتفريط. نعم.
حسبي الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم تسمية العاطس أثناء الصلاة.
لا يشبه تسمية الصلاة، لا يشمت العاطس لا يشمت أحدا ولا يشمته الناس، لأن ليس له التكلم، التشميت من كلام الناس يرحمك الله، لا يتكلم به المصلي ولا يشمت أيضا يرحمك الله. نعم.
جزاكم الله خير.
لكن يحمد الله في نفسه، يحمد الله،
العاطس يحمد الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. عن رد السلام أثناء الصلاة كيف يكون؟
يرد بالإشارة، إشارة بيده، هذا هو الأفضل، نعم صلى عليه حتى أقول بالإشارة التي كأنه صالح.
جزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم؟
يسلم على المسجد، لكن في أحد يسلم عليهم.
نعم.
قبل أن يشرح الصلاة يسلم، ثم يشرح في تحية المسجد أو في الراتبة كان من الظهر أو الفجر، راتبت قبلها وبعدها.
نعم.
راتبت قبلها الظهر والفجر، راتبت قبلها.
نعم.
أما الظهر لها راتبة قبلها وبعدها.
نعم إن شاء الله.
هو يبدأ بالسلام ثم يفعل
جزاكم.
أو في الفريضة كان فريضة. نعم.
إذا كان من في المسجد مشغولون مثلا أو مشغولون
ولو أنهم صلوا سلم عليهم، ولو أنهم صلوا
ما شاء الله
وهم يردون بالإشارة
ما شاء الله. وإذا كانوا
ولو يقرأون يسلم ويردون عن يقرأ عن القراءة يرد. من يقرأ يمسك عن القراءة ويقول الله عليكم السلام ثم جاوز القراءة.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، صيام الأيام البيض أم الاثنين والخميس؟
كلها فاضلة، الخميس أكثر أجر يوم الخميس أيام كثيرة في الشهر.
صحيح.
أما أيام البيض ثلاثة أيام فقط.
صحيح.
إذا صام يوم الخميس حصل له صيام ثلاثة أيام كل شهر وحصل له زيادة، هذا أفضل وأكثر. وإن جمع بينها صام بيض وصام يوم الخميس كله خير، كله طيب.
وربما تصادف الأيام البيض والاثنين،
قد صادف.
نعم، أو الخميس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع يوسف عثمان يوسف. الأخ يوسف يقول: إذا أدرك الإنسان عددا من الركعات في أي صلاة مع الجماعة وهو مسبوق، هل الركعات التي يأتي بها تكون هي التي لم يدركها أم التي أدركها ويكمل صلاته؟ جزاكم الله خيرا.
تقدم بعض الأجوبة أن ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في رواية فقبوا، معنى فاتم، معنى قضاء الإتمام. فالذي يقضيه هو آخر صلاته، والذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام ركعتين يقرأ الفاتحة، وإن تيسر يقرأ معها زيادة يقرأ زيادة مع الفاتحة، ثم إذا قام يقضي يقرأ فاتحة الباب فقط لأنها آخر صلاته.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: الحيوانات البرية ذوات الظفر والناب، هل لحمها حرام أم حلال وما الدليل على ذلك؟
السباع كلها حرام، والسباع هي التي تمسك بظفرها بأخلبها من الطيور كالعقاب والصقر والماشط، هذه محرمة. وهكذا السباع التي تفترس بنابها كالكلاب والقطط والذئاب والأسود والنمور كلها محرمة، إلا الضبع خاصة مستثنى، الضبع صيد استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن عباد ظهر نهى رسول الله عن كل ذي ذخر من الطير وعن كل ذي ذاب من السباع. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذي من السباع فأكله حرام. فجميع السباع التي تفترس كلها محرمة، سواء كانت كلابا او ذئابا او ثعلب او قط او غير ذلك. وهكذا الطيور التي تمسك بخلبها تصيد بخلبها كالعقاب والصقر والباز واشبه ذلك كلها محرمه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسال عن الارنب سماحه الشيخ، ولا سيما وانه من اكله الاعشاب كما يقول.
الارنب حل باجماع، الأرنب من الحيوانات المباحة للصيد في جميع المسلمين، الأرنب والضباع صيد، وهكذا الوعل صيد مباح، وهكذا جميع الحيوانات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحلال من السباع من الحيوانات: الإبل والبقر الغنم الضباء الأرانب الوبر كلها الضبع كلها صيد.
جزاكم الله خير.
في المحرم
نعم
كل ذئاب من السباع،
من السباع
ما عدا الضبع.
نعم.
وكل ذي مثل من الطير، النمر
نعم
والأسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب، كلها محرمة لأن هذا ذات ناس. نعم،
جزاكم
الله. وهكذا ذات المخالب. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع يوسف كليبالي غيني الجنسية بعث برسالة مطولة جدا سماحة الشيخ. ملخص ما في هذه الرسالة أن أمه تطلب منه أن يطلق زوجته دون سبب وجيه، ويسأل سماحتكم: هل يطيع أمه ويطلق زوجته؟
إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليها أن تطيع الوالدة أو الوالد. أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك فلا يلزم قطعته والدك ولا والدك في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة للمخلوق ولا استهانة. وتصريق المرأة من الإسلام ليس بطاعة ولا معروف، فما ينبغي. فقال له أهلك راحة، فإذا كان المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة فليس لك أن تطيعهم في طلاقها ولا يلزمها. أما إن كانت تؤذيهم بسارة لسانها أو بأفعالها أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور فينبغي لها تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.